أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يقع الكلام حول مسألة تجرد النفس، وقد تقدم الكلام فيها سابقا إجمالا وبنحو من التفصيل، ولكن لأننا بدأنا بالدروس عن بعد نظرا للأوضاع التي ألمت بالعالم ككل واقتضى تعطيل الحوزة العلمية، ولكن لم يقتضي هذا الأمر تعطيل الدروس. ولذلك فإننا نمهد مقدمة عامة حول مسألة التجرد التي وقع الكلام فيها سابقا، ونزيدها بشيء من التفصيل وصولا إلى المسائل التالية، وهي مسألة علاقة النفس بالبدن التي عنوناها بالمطلب الثالث. أما بالنسبة إلى مسألة التجرد، فقد ذكرنا سابقا عدة براهين ذكرت في هذا المجال، وقلنا أن البراهين المذكورة والمسطورة في كتبهم عديدة، حتى أن آية الله حسن زاد آملي في كتابه الحجج البالغة قد أوصلها إلى أكثر من 20 برهانا. وأشرنا فيما سبق أيضا إلى أن التجرد ليس فقط على نحو واحد وفارد، بل إن التجرد له أنواع وأقسام. وقلنا أن التجرد المثالي أو التجرد الخيالي هو من الأنحاء التي وقع الأخذ والرد فيها نقدا وإبراما، قبولا ورفضا بين الفلاسفة، حيث ذكرنا أن الشيخ الرئيس ابن سينا قد أنكر التجرد المثالي، ولكن ملا صدر أثبت هذا الأمر وبنى عليه في مسائل المعاد. وحتى لا نخوض في التفاصيل، فإننا سنطرح البعد المشترك بين جميع الفلاسفة في مسألة التجرد، ألا وهو التجرد العقلي أو تجرد النفس الناطقة تجردا تاما عقليا كما يطرح في كتبهم. وحينئذ فالكلام يقع في هذا المطلب على إثبات التجرد، تجرد النفس لا مطلقا، ولكن إثبات تجردها تجردا تاما عقليا بغض النظر عن وجود أنحاء أخرى من التجرد، كالتجرد الناقص المثالي الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في مباحث البرزخ. فإذا الأدلة التي طرحت لإثبات تجرد النفس الناطقة تجردا تاما عديدة، ولكن بعد استقصاء العبارات وبعد القراءة والمطالعة للأدلة التي طرحها القوم في كتبهم، فإننا يمكن أن ندعي أن كل البراهين قائمة على ثلاثة قضايا أساسية، واختلاف الاستدلال على كل قضية هو الذي أدى إلى اختلاف البراهين. القضية الأولى هي أن النفس محل الصور المعقولة، والمقدمة الثانية هي أن الصور المعقولة غير جسمانية، والمقدمة الثالثة هي أن محل الشيء غير الجسماني غير جسمانيا. وبعبارة أخرى، فإن هذه المقدمات الثلاثة، أي كون النفس هي محلا للصور المعقولة، وكون الصور المعقولة غير جسمانية، وكون الأمر غير الجسماني لا يحل في أمر جسماني، هذه القضايا الثلاثة هي عمدة براهين تجرد النفس المطروحة في الكلمات. وكل قضية من هذه القضايا يستدل عليها بأدلة. اختلاف الأدلة المطروحة لكل مقدمة مقدمة من هذه الأمور الثلاثة هي التي أدت بهم إلى طرح البراهين المتعددة. فافتراق البراهين وتعددها واختلافها ناشئ من اختلاف أدلتهم على إثبات هذه المقدمات الثلاثة، ولذا فإن كلامنا ينصب على كل مقدمة لأجل إثباتها، والتنبيه على أن إثبات كل مقدمة يقع بأدلة وبطرق عديدة هي التي أدت إلى اختلاف البراهين في كلمات القوم. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي قولنا أن النفس الإنسانية محل الصور المعقولة، وهذا الأمر مسلم عند الفلاسفة. نعم، توجد فئة من المتكلمين وفئة من فلاسفة الغرب أنكروا الكليات، وأشرنا إلى هذا الأمر سابقا، وممن أنكر الكليات ما يعني الفلاسفة الغربيون الذين أطلق عليهم اسم الإسميين، وكذلك بعض المتكلمين أنكر الكليات. ولكن وجود الكليات هو من الأمور المسلمة عند الحكماء والفلاسفة، وتفصيل إثبات هذا الأمر موكول لعلم المنطق ولنظرية المعرفة. فبناء على هذا الأمر يقع الكلام في المقدمة الأولى على عدة أمور. الأمر الأول هو أن الإنسان وكل إنسان يدرك الكليات، هذا هو الأمر الأول الذي يقع في طريق إثبات أن النفس الإنسانية هي محل للصور المعقولة. فلأجل أن نثبت أن النفس الإنسانية هي محل للصور المعقولة كما هو كلامنا في القضية الأولى، لابد أولا أن يبتني كلامنا هذا على أن كل إنسان مدرك للكليات، كل إنسان مدرك للكليات، وثانيا أن حقيقة الإدراك هي حصول الصورة المدركة عند المدرك، وهذا هو حقيقة الإدراك. هذا يعني لا يحتاج إلى برهان، لأن معنى الإدراك وتصور الإدراك ومفهوم الإدراك هو هذا الحصول. والأمر الثالث هو أن حصول واقعية عند واقعية أخرى لا يكون إلا باتحادها وبانطباع الأولى في الثانية. بيان هذا الأمر أن النفس الإنسانية تعقل الكليات، وحقيقة معقولية النفس الإنسانية للكليات يكون من خلال انطباع هذه الصور المدركة عند المدرك، أي عند النفس الإنسانية. هذه هي المقدمة الأولى. فإذا براهين إثبات تجرد النفس كما ذكرت وأكرر دائما مبتنية على هذه المقدمة الأولى، وهي أن النفس الإنسانية محل الصور المعقولة، وهذه الصور المعقولة حقيقتها أن الإنسان يدرك الكليات، وكلامنا في الكليات، أن الإنسان يدرك الكليات، ومعنى إدراك الإنسان للكليات حصول المدرك عند المدرك. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي قولنا الصور المعقولة غير جسمانية، ولأجل إثبات هذه المقدمة تعددت الوسائل والطرق في كلماتهم، فاختار كل واحد منهم طريقا لإثبات هذه المقدمة، ومن هنا انشعبت البراهين التي طرحوها لإثبات تجرد النفس وعدم ماديتها وجسمانيتها. فلإثبات أن الصور المعقولة غير جسمانية طرحوا قضية أن الصور المعقولة لا تجري عليها أحكام المادة والأجسام، فعدم جريان أحكام المادة والأجسام على الصور المعقولة يصير هذه الصور المعقولة غير جسمانية، لأن هناك بعض اللوازم التي لا تنفك عن الجسمانية عن الأمور الجسمانية غير موجودة في الصور المعقولة. فبدليل انفكاك اللازم عن ملزومه نثبت أن الصور المعقولة غير جسمانية، لأنها لو كانت جسمانية لما انفكت عنها لوازم الجسم والجسماني. هذا الكلام صيغ في عباراتهم بصياغات شتى، منها ما ذكره الإمام الخميني قدس سره الشريف، أن هناك تضاد بين الصور المعقولة والجسم، وهذا التضاد يظهر في عدة أمور، منها انتفاء الإشارة الوضعية بالنسبة للصور الجسمانية. ومعنى هذا الأمر أن الإشارة الوضعية، وهي في اصطلاحهم الإشارة الحسية، كأن يقال مثلا هذا الجسم على يمين الدار وذاك الجسم على يساره، فوصف اليمين واليسار هما وصفان حسيان، وكل جسم له وضع، ويقصد بالوضع الإشارة الحسية، لأن كل جسم له حيز ومكان، ولا ينفك الجسم عن الحيز والمكان. فإن وجد شيء ما لا حيز له لا مكان له، أي لا يشار إليه بالإشارة الحسية، فقد انفك عنه أحد لوازم المادة، وهذا الأمر يصيره غير ماديا. الصور المعقولة لا تتصف باليمين ولا اليسار، لا تتصف بالفوق ولا بالتحت، لا تتصف بالحيز ولا بالمكان. فإذا كان هذا هو حال الصور المعقولة فهي إذن غير جسمانية. هذا الأمر الذي سلكوه لإثبات هذه المقدمة الثانية. ومن الأمور التي سلكوها أيضا لإثبات هذه المقدمة، أي أن الصور المعقولة غير جسمانية، هي أن الصور المعقولة غير قابلة للانقسام، فلا يقال مثلا إن كلية الإنسان في ذهني ينقسم إلى نصفين، ولا يقال إن كلية الشجر في ذهني ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. فعدم قابلية الانقسام للكلي خير دليل على أن المعقولات والكليات غير جسمانية، لأن الجسم والجسماني من لوازمه أنه يقبل الانقسام، ولو فرضا ولو وهما. ولكننا إذا جئنا إلى الأمور العقلية فإننا نجدها غير قابلة للانقسام، وعدم قابليتها للانقسام هي نحو من أنحاء انفكاك لوازم الجسم والجسمانية عن الصور المعقولة. فبقياس استثنائي يثبت عدم جسمانية الصور المعقولة، فيقال لو كانت الصور المعقولة جسمانية للزم قابليتها للقسمة، أو للزم امتدادها، أو للزم وقوعها في حيز أو وضع، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذا مضافا إلى أن هذه المقدمة الثانية، أي كون الصور المعقولة غير جسمانية، هي من المقدمات التي تبناها تقريبا كافة الفلاسفة، على اختلاف بينهما في التجرد المثالي والتجرد العقلي، ولكن حيث كان كلامنا في التجرد العقلي فهو كلام متفق عليه بين جميع الفلاسفة. القضية الثالثة، وهي القضية التي ذكرناها بعنوان أن محل الشيء غير الجسماني لا يكون جسمانيا، وهذه القضية واضحة وقد ذكرناها سابقا، في دروسنا، وقلنا أن قابلية الانقسام الموجودة في الجسم لا يمكن أن تكون محلا للصورة غير الجسمانية التي لا تقبل الانقسام، وبتعبير آخر لا يمكن لغير القابل للانقسام أن ينطبع في القابل للانقسام. وهذا الأمر دليله معه، لأن انطباع شيء في شيء يدل أو يؤدي إلى سريان بعض أحكام المنطبع فيه إلى المنطبع أو إلى المنطبع. فكون ألف مثلا ينطبع في باء، فكون باء قابلة للانقسام يصير الأمر بنحو الضرورة أن ألف قابل للانقسام. فإذا ذكرنا الأمر مجردا عن التعبيرات الفلسفية وقلنا إن ألف في نفسه غير قابل للانقسام وباء في نفسه قابل للانقسام وألف انطبع في باء، فإن هذا الأمر يؤدي إلى المحال وإلى التناقض، لأن حقيقة الانطباع هي نحو من الاتحاد، فتسري قابلية الانقسام من أحدهما إلى الآخر. هذا الأمر شبه الواضح في كلماتهم، وهذه القضايا الثلاثة الواضحة في كلماتهم هي التي تشكل عمدة البراهين عندهم على إثبات تجرد النفس الناطقة تجردا تاما عقليا. وإذا أردنا أن نعيد ترتيب القضايا إجمالا، فإننا نقول أن برهان إثبات تجرد النفس الناطقة تجردا تاما عقليا مبتن على ثلاث قضايا. القضية الأولى: النفس الإنسانية هي محل الصور المعقولة. القضية الثانية: الصور المعقولة غير جسمانية. القضية الثالثة: محل الشيء غير الجسماني غير جسماني. وبانضمام هذه المقدمات الثلاث نستنتج النتيجة التالية، وهي أن النفس الإنسانية مجردة تجردا عقليا تاما، لأنها محل للصور المعقولة المجردة، ولا يمكن للصور المعقولة المجردة أن تستبطن أو أن تستوطن محلا غير مجرد، لأن محل المجرد لا بد أن يكون مجردا. إن سألت ما الدليل على أن الصور المعقولة مجردة، فإننا نقول إن الصور المعقولة مسلوب عنها أحكام الجسم اللازم لها، أي للجسم، فإننا من خلاله نفي وجود لوازم الجسم والجسماني في الصور المعقولة نستنتج أن هذه الصور المعقولة مجردة، وبالتالي إذا كانت النفس عاقلة لهذه الصور المعقولة فلن تكون النفس إلا مجردة. وهذه البراهين أو هذا البرهان المعتمد على هذه القضايا نجد أصداءه في كلمات الفلاسفة. فالشيخ الرئيس ابن سينا الذي طرح برهانا ذكرناه سابقا، هو برهان الإنسان المعلق في الفضاء، فإنه يفترض حالة يكون فيها الإنسان مدركا لنفسه من دون أن يكون هذا الإدراك لنفسه متعلقا بأحد أجزاء جسده، حيث يقول الشيخ الرئيس إن الإنسان المفروض يثبت ذاته ولا يثبت طولا ولا عرضا ولا عمقا، وأنت تعلم أن المثبت غير الذي لم يثبت. إذن فالمثبت أي الإنسان المفروض كونه معلقا في الفضاء له سبيل أن ينبه على وجود النفس شيئا غير الجسم، بل هو غير الجسم. ما يريد أن يقوله الشيخ الرئيس في هذا الكلام وفي هذه العبارة المذكورة في الشفاء من كتاب النفس، يريد أن يقول أن إدراك الإنسان لنفسه غير مرتبط بالحواس، أي أن الإنسان لم يستعمل حواسه لكي يدرك حضور ذاته عند ذاته، فعدم احتياجه للحواس مع إدراكه دليل على عدم جسمانية هذه النفس، وقد ذكرنا هذا الأمر، لذلك نعرض عن التفصيل فيه. وذكر أيضا صدر المتألهين الشيرازي دليلا على تجرد النفس منتقلا من العلم الحضوري إلى التجرد. وخلاصة ما ذكره صدر المتألهين في هذا المجال أن الإنسان والنفس الإنسانية وكل إنسان يدرك حضور نفسه عند نفسه، وهو مدرك حضورا لنفسه، ومن ثم يقول والتجرد شرط الحضور. ويقصد بهذا الأمر أنه ما لم يكن الشيء مجردا فلن يكون مشمولا لأي علم حضوري، لأن العلم الحضوري هو اتحاد بين العالم والمعلوم، وهو حضور نفس هوية المعلوم عند العالم، وهذا الأمر لا يحصل في الجسمانيات، لأن الجسمانيات مثار كثرة، وبعبارة أخرى لا يمكن لجسم أن يحل وجوده في جسم آخر بتمامه، لأن الأمور الجسمانية تساوق المحدودية وتساوق المادية، بحيث لا يمكن أن يحل شيء في شيء. خلاصة كلام صدر المتألهين في هذا المجال أننا انطلاقا من العلم الحضوري بالنفس نثبت تجرد هذه النفس، فإن لكل إنسان علم حضوري بذاته، وهذا العلم الحضوري هو مجرد، لأن كل حضور شرطه التجرد، ولا يحصل العلم الحضوري إلا إذا كان مجردا. وإن سألت ما هو الدليل على كون كل علم حضوري مشروط بالتجرد، فإننا نزيدك عمقا من خلال ذكر هذا الأمر التالي، وهو أن الفرق بين المجرد والمادي كما ذكرنا في المبادئ التصورية للبحث في المطلب الأول، أن الأمر المجرد لا قوة فيه ولا استعداد يعتريه، وهذا هو الفرق بينه وبين المادي والجسماني، فإن الأمر المادي والجسماني حقيقته القوة، وحقيقته وجود الهيولة والمادة الأولى فيه وحيثية القوة، حيث ذكرنا في المقدمات التصورية أن الجسم يشتمل على حيثيتين، حيثية القوة وحيثية الفعل، ولا يمكن أن يكون هناك جسم ولا قوة فيه، وإلا لم يعد جسما لعدم وجود المادة فيه، وهذا ذكرناه سابقا. وعليه فإذا تحصل وجود أمر فعلي من جميع الجهات لا قوة فيه، فإن هذا الأمر يساوق تجرده، لأن التجرد عندئذ يكون لازما لعدم وجود جهة القوة في هذا الأمر. وبعبارة أوضح، فإن كل شيء فعلي من جميع الجهات يكون مجردا، لأن التجرد هو الفعلية التامة، ويقابل التجرد المادية والجسمانية وهي التي فيها جهة القوة وليست فعلية تامة. إذا جئنا إلى العلم مطلق العلم، سواء أكان علما حصوليا أم كان علما حضوريا، فإننا نقول إن حقيقة العلم الفعلية المطلقة، وليس العلم إلا الفعلية، لأن حقيقة العلم وماهية العلم، وكما يعبر ملا صدر في بعض كلماته، إن حد العلم وتعريف العلم أنه عين الانكشاف، ولا يكون الشيء علما إلا إذا كان عين الانكشاف، وإلا لانقلب جهلا. فإذا كان العلم هو عين الانكشاف وعين الحضور لدى النفس، إذا كان العلم هو عين الانكشاف وعين الحضور، فحقيقته الفعلية التامة، لأنه عين الفعلية وعين الحضور والانكشاف. كون العلم عين الانكشاف يعني أنه فعلية تامة. فإذا كان العلم فعلية تامة فهو مجرد، لأن الفعلية التامة لا تجتمع مع الجسم والجسماني والمادي. بناء على هذا الأمر، صرحوا في كلماتهم في مواطن عديدة بأن كل عالم مجرد. وبناء على هذا الأمر، إذا حصل العلم فقد حصل التجرد، سواء أكان علما حصوليا كإدراك الكليات كما ذكرنا سابقا، أو حضوريا كما نذكر الآن في كلام صدر المتألهين الشيرازي. خلاصة الكلام إذن هو التالي: إن إثبات تجرد النفس يكون بتوسط العلم، تارة بتوسط العلم الحصولي أي إدراك الكليات، وتارة أخرى بتوسط العلم الحضوري كحضور النفس أو كإدراك الإنسان حضورا بذاته. فإن هذا العلم لا يمكن إلا أن يكون مجردا، لأن العلم حقيقته الفعلية والانكشاف، وإذا كان الأمر كذلك فمحله لا يمكن إلا أن يكون مجردا، لأن لا يمكن لغير الجسماني أن ينطبع في أمر ويتحد في أمر جسماني، لما قدمنا في المقدمة الثالثة من البرهان الجامع لكل البراهين. هذه هي عمدة البراهين التي تطرح في هذا المجال، وكل البراهين الأخرى ترجع إلى مقدمة من مقدمات هذا البرهان. ومنه أيضا يتضح حال الاختلاف الموجود في كلماتهم حول التجرد، ونكتفي بهذا المقدار لإثبات تجرد النفس. وبتقديرنا، من أعاد قراءة وسماع هذا الأمر فإن البرهان يكون واضحا لديه، والإشكالات الواردة على هذا البرهان أو الشبهات التي ترد على هذا البرهان الآتية من طرف العلوم التجريبية والآتية من طرف العلوم التطبيقية، فإننا سنتعرض لها في المطلب الرابع الذي عنوناه تحت عنوان حجة منكري تجرد النفس والرد عليهم، وسيأتي الكلام هناك. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة تجرد النفس التي تقع في طول إثبات المعاد وفي طول إثبات كيفية المعاد، وتبين بما سبق أن إنكار تجرد النفس في الحقيقة يعود إلى إنكار أحد المقدمات الثلاثة التي ذكرناها سابقا. فبعض المنكرين أنكروا أصل إدراك الكليات، وبعضهم أنكروا كون الكليات غير جسمانية، وبعضهم أنكر قضية أن الشيء غير الجسماني لا يحل في أمر جسماني. كل الاعتراضات وكل الشبهات التي تطرح في مسألة تجرد النفس مرجعها إلى إنكار أحد هذه القضايا، ومن تمت لديه هذه القضايا فإن البرهان تام لديه. وبذلك نكون قد انتهينا من مسألة تجرد النفس، وفي الحصة التالية إن شاء الله نتعرض إلى المطلب الثالث، وهو في علاقة النفس بالبدن وكيفية تعلق النفس بالبدن حدوثا وبقاء. وهذا المطلب الثالث كما هو واضح من عنوانه يقع الكلام فيه على أمرين: الأمر الأول في علاقة النفس بالبدن حدوثا، والأمر الثاني في علاقة النفس بالبدن بقاء. ومن ثم سندرك في ختام هذا المطلب الثالث الآتي شرحه إن شاء الله، أنه قد اختلف الفلاسفة فيما بينهم حول تصوير حدوث النفس، وإن اتفقوا في الجملة حول أصل بقائها وخلودها. يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.